النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مش عايز أقول التطور، هنقول العكس بقى، الخلق. يعني محور جزء كبير قوي من التشكيكات والإلحاد، يعني أو فكرة الإلحاد هو فكرة التطور. يمكن في ناس مش يعني قوي بالقضايا الفلسفية، هو ليه الشر وليه الألم وليه مش عارف إيه، لكن استهواهم الجزء العلمي في الموضوع وصدقوا فعلا إن في حاجة اسمها تطور من الزيرو للمال نهاية، وإن مفيش خلق وبالتالي مفيش داعي لوجود ربنا. فالموضوع بتاعنا النهاردة جزء التاني من إثبات وجود الله، هنتكلم عن الخلق مش تطور بقى، الخلق الفيزيائي والكيميائي والحيوي. التطور لما طلع كنظرية أو حتى مش نظرية كافتراض، اتشهر بالجزء الحيوي فيه، اللي هو إزاي الكائنات الحية تطورت يعني، أو يفترض أنها تطورت. لكن فيها جزئين تانيين، اللي هو الجزء الفيزيائي والجزء الكيميائي. الأول هنبتدي بالجزء الفيزيائي أو الكوني، إزاي الكون ده كله اتكون ومنهم الأرض في نظرية التطوريين يعني، وإزاي اتخلق حسب إيماننا احنا المسيحي. التطوريين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الكون ده اتكون من حوالي 15 مليار سنة عن طريق نظرية اسمها البيج بانج. إيه البيج بانج ده؟ بيقولوا إن كان فيه يعني حاجة صغيرة قوي يقال إنها فاكيوم. فاكيوم يعني فضاء، فراغ يعني مفيش، فراغ أو حاجة مفيش يعني، انفجرت وابتدت تتمدد بسرعة جامدة جدا لدرجة إنها هي اللي عملت الكون ده كله. يعني كل الكون ده كان جوه حاجة متناهية الصغر، بتكبر قوي وعمالة تكبر 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 لحد ما هتوصل لحد كبير جدا تتعجز بعديه الآية. يعني إيه؟ يعني تبتدي تصغر تاني وتنكمش لحد ما تنهار وتكون لابس كده على بعضها، وبعدين تبتدي تكبر تاني، وبعدين توصل للحد بتاعها وتصغر. وبالتالي الكون عمال شغال كده على طول، مفيش حد ابتدى ولا حد نهى ولا حاجة خالص، هو عمال يشتغل لوحده كده، وبالتالي مفيش داعي لوجود ربنا. استندوا على ايه في القصة دي؟ استندوا في موضوع التمدد ده على حاجة اسمها دوبلر افكت، ان لون النجوم بيختلف لما تكون بتبعد عننا عن لما تكون بتقرب مننا، واختلاف السرعة وكلام من ده. يمكن بتوع الفيزياء فهمني شوي، وده حقيقي فعلا، لون النجوم بيختلف وبتاع. القصة دي ما بننكرهاش، يعني الأجسام الفضائية دي أو الكواكب والنجوم بتاع بيبعدوا عن بعض، لكن بما ان هي بتنمو على بعض على طول كده وبتتمدد، هم عايزين يقولوا ان هي ملهاش بداية كده، يبقى الكون ليه بداية. كان بيج بانج حاجة صغيرة ممكن يكون ربنا خلقها كده وتتمدد، ده ما يتعارضش مع الكتاب المقدس ومع المسيحية. طب عايزينه يخلينه يتعارض بقى، نعمل ايه؟ نقول انه هينكمش تاني. لقوا انه عشان يعني ينكمش، علشان الكون ينكمش تاني لازم يوصل المادة اللي فيه، الماس، الكتلة اللي فيه لقيمة حرجة، كمية كبيرة جدا عشان يحصل الكلام ده. لما حسبوا كمية المادة اللي موجودة في الكون ما تكفيش ان ده يحصل ابدا. يعني لو وزننا فرض وزننا كل الكواكب اللي في الدنيا ما تديش المادة دي او الكمية دي. طب والعمل؟ لازم يكون في مادة تانية مكملة ده على ده يوصل القيمة الحرجة دي فالكون يكون لابس تاني. طب المادة دي مش موجود، فقال لا ده هي موجودة بس احنا مش شايفينها، وسموها المادة المظلمة. الكلام ده ولا حد شافه ولا حد اثبته ولا حد لقاه ولا حد يقدر يثبته، لان هي ايه؟ مظلمه، هثبتها ازاي؟ فده حل مرضي جدا للتطوريين، الحل حاجه عمرك ما هتثبتها. طبعا ده واضح انه مش كلام صح. طيب لما الكون بقى له 15 مليار سنه، الارض يقولوا ان هي بقى لها 4.5 مليار سنه. طيب الخلقيين بقى اللي هو احنا منهم بيقولوا ايه؟ بيقول ان الكون ده كله بقاله ما بين 6000 و10000 سنه. الكتاب المقدس يقول لنا ان هو الحد تقريبا على الاقل 6000 سنه، وممكن يبقى اطول شويه من كده، يعني تقدر بقى حوالي من 6000 ل10000 سنه. طيب يمشي ازاي الكلام ده بقى مع كلام التطوريين؟ هل ده ممكن ولا ده مش ممكن؟ الحقيقه في ادله كتير قوي بتقول ان الكون ما كملش 10000 سنه، اللي هما بيسموها young earth او young universe، يعني الكون الشاب اللي ما بقالوش مده طويله قوي. اسهل حاجه يمكن كلنا نعرف المعلومه دي، ان المجرات شكلها كده زي ما انتم شايفينها، شكلها زي دوامه كده. اوكي، هما بيقولوا المجرات دي بقى لها قد ايه؟ بقى لها حوالي 10 مليار سنه. طيب لو المجرات دي بقى لها 10 مليار سنه بتلف كده، ومن المعروف ان سرعه دورانها ما هياش ثابته، يعني الاجزاء اللي في النص بتمر او بتلف بسرعه دوران غير الاجسام اللي في الاطراف شويه غير اللي في اطراف المجره خالص، المنظر ده مش هيستمر، منظر الدوامه دي، امال هيحصل ايه؟ هتبقى كلها سايحه على بعضها. فكون ان المجرات لسه ليها شكل يبقى اكيد هي ما لفتش بقى لها 10 مليار سنه. اوكي، ابتدوا يفكروا، قال لك طيب ده يعني مشكله كبيره او يعني مطعن كبير في النظريه بتاعتنا، نعمل ايه؟ قال لك لا، ده في حاجه اسمها نظريه الكثافه. ايه الكثافه دي؟ ان الاجسام اللي في النص كثيفه اكتر من الحاجات اللي في اطراف المجره، وده بالتالي مش عارف يعمل ايه ويخلي ايه وقصص كده كتير. واستريحوا لكده واطمنوا، قال لك دي نظريه كافيه تثبت ان حتى لو المجرات دي بتلف بقى لها 10 مليار سنه مفيش مشكله. لما طلع حاجه اسمها ميكروسكوب هابل، او سوري تلسكوب هابل، ده طلع بقاله مثلا 20 سنه او حاجه زي كده للفضاء الخارجي علشان يقدر يشوف المجرات دي احسن من لما نشوفها هنا، طلع ان مفيش حاجه اسمها كثافه ولا يحزنون، ودي كلها كان افتراض غير حقيقي. زي ما حضراتكم شايفين ان هما بيطلعوا نظريه او افتراض، وبعدين التطوريين سوري الخلقيين بيكتشفوا ان الكلام ده كلام مش حقيقي، فيحصل ايه؟ هما نفسهم يثبتوا كده فيطلعوا افتراض تاني، وبعدين يثبت انه غير حقيقي يطلعوا واحد تالت، وهكذا، وهنفضل كده على طول. هم منظرهم مش ناويين يقتنعوا واحنا مش هنسلم يعني. لكن اللي عايزكم تطلعوا بيه من النقطة دي ان هو اللي كل حاجة ليها رد. احنا يمكن النهاردة مش هنقول الرد كلها وإلا مش هنخلص، يمكن ده موضوع الكورسات اللي بعد كده، لكن اطمنوا لو قلنا معلومة وهم حاولوا يردوا عليها في رد للرد، والرد للرد الرد ليه رد 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 الرد، وهكذا. وفي ناس شغال على كده شغلتها كل يوم الصبحية، بيروح شغله يبحث في الحاجات دي، ومنها منظمات كتير قوي ICR وانسر انجينيسز وحاجات كتير ممكن يبقى نتعرض لها بالتفاصيل في الكورسات الجاية. الحاجة اللي بعديها ويمكن دي تبقى موضوع الساعة الفترة الجاية، المذنبات. تفتكروا كان في حاجة اسمها مذنب هالي عدى سنة 86، في ديسمبر اللي جاي ده هيعدي مذنب تاني اسمه ISON. ايه المذنبات دي؟ يعني اجسام فضائيه ليها زي ديل كده وبتعدي بسرعه جدا، وهي بتعدي ما بيننا وبين الشمس او داخل المجموعه الشمسيه، يعني بتفقد جزء من الماده بتاعتها زي ما انتم شايفين، جزء بيتحرق على جزء بيقع على الارض على جزء بيقع على مجريات الكواكب وهكذا. لو المذنبات دي زي ما هم بيقولوا بقى لها 5 مليار سنه بتلف، كان زمانها ايه؟ خلصت وفقدت كل الماده اللي فيها. لو فعلا المجرات دي بتفقد الجزء من الماده اللي فيها، يبقى كبرها كده بتقديرات العلماء المحايدين، يعني كبرها 100,000 سنه، مش ممكن كانت عاشت اكتر من كده. لما اكتشفوا المشكله دي ابتدوا يفكروا في حل، قال لك لا، ده في حاجه اسمها اورت كلاود، ده حوالين المجموعه الشمسيه موجود فيها المجرات او المذنبات دي بس احنا مش شايفينها. وبعدين اكتشفنا ان مفيش حاجه اسمها اورت كلاود، قالوا لا، ده هو في حاجه تانية بقى اسمها سكوبر بيلت، دي بره قوي في اطراف المجره، هي اللي بتعمل الاورت كلاود فاحنا ما بنشوفوش فبيطلع مذنبات. لقينا برضو ان مفيش حاجه اسمها ايه؟ كويبر بيلت. كل النظريه بتتحط بتطلع انها في الاخر فاشله. حاجه يمكن احنا حاسين بيها اكتر في مصر، تعرفين المطره بتاعه النيل بتسقط على هضبه الحبشه والسودان وكده، وتجرف معاها بارتكلز صغيره من الماده تعمل الطمي بتاع النيل، واثناء الفيضان كان بيجي كميه طمي كبير تفيض على الضفتين فتكون مجرى النيل او ضفاف النيل الخاصبه يعني، وبعضها بيفضل مكمل مع النيل لحد ما يقع في البحر. قعدوا حسبوا لقوا انه في تقريبا 25 مليار طن طمي بتضاف للبحار سنويا في العالم كله، مش في مصر طبعا، من كل المطره اللي بتنزل في العالم كل سنة 25 مليار طن طمي. أوكي، ال 25 مليار طن طمي دول لما دوروا عليهم في البحر لقوا طبعا ارتفاعها 400 متر بس. أوكي، طب والباقي فين؟ ده لو كان فعلا بقاله مليارات السنين دي، 3 مليار سنة اللي بيقولوا عليها عمال يترسب، كان زمان البحار كلها تردمت والمحيطات كلها تردمت. طلعوا نظرية قال لا، ما هو القارات دي بتتحرك على حاجة اسمها صفائح تكتونية، ممكن نتيجة الحركة دي شوية من الطمي ده ينزلق كده يتزحلق تحت القارات، فده تسحب شوية من ال 25 مليار. قعدوا حسبوا العوامل بتسحب قد ايه؟ مليار. يعني كل سنة بيتضاف للمحيطات 24 مليار طن طمي. فين ده؟ لو كان الكون بقاله 3 مليار سنة كان زمان البحار اتردمت. بالطريقة دي كبرها كبرها 12 مليون سنة. طيب وأصلاً 400 متر دول جم منين؟ الحاجة اللي بيخفلها أو بيتعمد إخفالها التطوريين الطوفان. إحنا بنؤمن إن كان في طوفان، الطوفان ده غرق الدنيا، ومع كمية المطر الفظيعة دي بالسرعة الفظيعة دي جرف كمية طمي جامدة جدا هي اللي كونت 400 متر دول أو جزء كبير منهم، والباقي اتكون في خلال حوالي 6000 سنة أو 5000 سنة اللي من الطوفان لحد دلوقتي. طيب بلاش الطمي، كمية الصوديوم اللي في البحر، مش قلنا البحار هما بيقولوا بقالها 3 مليار سنة، كل سنة بيتضاف 450 مليون طن صوديوم للبحر. منين؟ من برضو النحر اللي في الصخور وفي الأمطار والحاجات دي بتعمله في التربة. راحوا فين ال 450 مليون طن صوديوم ده؟ ده كان زمان البحر ملح يعني. أكتر التقديرات تفاؤلا هم قعدوا يحاولوا يقولوا لا هي ما تتحسبش كده، لا احنا نعدل فيها شوي، أصل الصوديوم ده مش عارف بيتحول لإيه، أصل مش عارف إيه، كبرها كبرها مش ممكن الصوديوم ده والبحار عامة تعدي 62 مليون سنة بأكتر التقديرات تفاؤلا. طيب المجال المغناطيسي للأرض، تعرفين الأرض ليها مجال مغناطيسي، في بوصلة بتشاور ناحية الشمال وجزء تاني بيشاور ناحية الجنوب وهكذا، ودي حقيقة احنا كلنا عارفينها. القوة الأرض المغناطيسية دي بتقل بالتدريج، يعني لو كانت البوصلة بتتحرك بالقوة الفلانية مثلا من 1000 سنة، هي دلوقتي أقل حركة وأقل جاذبية للقطب الشمالي. لما نقيس معدل ألالان المجال المغناطيسي للأرض ده هنلاقي أن الأرض كبرها 10000 سنة. مش ممكن كان في أرض ولا مجال مغناطيسي قبل 10000 سنة من دلوقتي، وإلا كان زمان دلوقتي مفيش حاجة اسمها شمال وجنوب والبوصلة ما بتتحركش خالص. لقوا كمان بعض الطبقات الجيولوجية، عارفين العلم بيقول ان الطبقات الجيولوجية دي تكونت ازاي، اتردم جزء من الطمي وبعد السنة اللي بعديها جه اتردم جزء تاني والسنة اللي بعديها اتردم جزء تالت وهكذا، والكلام ده تم على مليارات وملايين السنين. وبعد ما تكونت بمثلا 10000 سنة مليار سنة واتفر هم يقولوا كام بقى، ابتدى يحصل زلازل وبراكين خلت الطبقات دي تضغط فابتدت تتعوج. اوكي احنا لقينا تانيات في الطبقات دي خلت الطبقة تتني على بعضها خالص، يعني الطبقتين يلمسوا بعض. وعملت لاير قدرها سنتي وملي وحاجات بسيطة جدا. تخيلوا احنا جبنا جرانيت اللي بنعمل منه الرخام ده وعملنا فيه زلزال، مهما كان قوة الزلزال تقدروا تتنوه بالرفع ده؟ يبقى لازم ساعة ما التانى كان لسه ايه؟ طمي طري. يبقى القصة ما التناش بعديها بمليار سنة، ده التانى بعديها وهي ايه؟ بيوم اسبوع ايا كان سنة بحالها، بس وهو لسه ايه؟ طري، لكن مش ممكن مليار سنة ابدا. من ضمن الحاجات كمان في حتة اسمها كولورادو في امريكا لقوا ترسبات من الحجر الرملي. الحجر الرملي ده المفروض حسب دراسة المنطقة دي اترسب في الاجزاء التحتانية خالص، لقوه فوق الجبل في أعلى حتة على القمة هنا. هيطلع إزاي ده؟ لازم طلع وهو إيه؟ طري. هم بيقولوا إنه طلع من حوالي 70 مليون سنة أيام ما تكون الجبل ده اسمه جبل روكي. طبعا واضح إنه طلع بعد ما تكون على طول، مش بعد ما نشف بألف سنة ولا بمليار سنة، فالقصة مش ماشية خالص. سيبنا من الأرض نطلع السماء. التسلسلات الإشعاعية كلها، انتوا عارفين اليورانيوم والبلوتونيوم والحاجات دي كلها مع مرور الوقت بتتكسر وتتحول لعناصر أخف والعناصر الأخف الأخف وهكذا، وتشع في العملية دي ايه؟ ذرات هيليوم. لو القصة دي بقالها شغالة كده 5 مليار سنة، كان الغلاف الجوي ماله؟ اتملى هيليوم. الكمية اللي لقيناها في الهيليوم في الغلاف الجوي كلها ما تعديش 5% من المفترض. لو هي شغالة بقالها 5 مليار سنة ما كناش لقينا حاجة غير الهيليوم يعني. بلاش الغلاف الجوي، خلينا في البني أدمين. هم بيقولوا ان العصر الحجري قعد حوالي 100,000 سنة، وبيقولوا ان العظام اللي لقوها دي ترجع للعصر الحجري. يعني العظم بيعيش قد ايه من غير ما يتحلل؟ 100,000 سنة. وبيقولوا ان كان في سلالات من الانسان البدائي اسمها انسان نيندرتال وكرو ماجنون واسامي كتير قوي، عاشت ما بين 1,000,000 و10,000,000 سنة فاتوا. الفترة دي لما نحسب كده هوت، سوري، في الفترة بتاعت العصر الحجري دي كان عايش على الأرض تقريبا كام واحد من الإنسان البدائي ده؟ من 1,000,000 ل10,000,000 على الكرة الأرضية كلها في الوقت الواحد، كان عايش ما بين 1,000,000 و10,000,000، مش مليارات زي دلوقتي. والناس دي ماتت. لو حسبنا 100,000 سنة دول في الوقت الواحد عايش من 1,000,000 ل10,000,000، يبقى تقريبا عاش في الفترة دي كام بني آدم؟ في 100,000 سنة دول 4 مليار بني آدم. طيب 4 مليار بني آدم في العصر الحجري من 100,000 سنة غير اللي بعد كده، فين العظم بتاعهم والجماجم بتاعتهم؟ وفين الحاجات اللي كانوا بيستعملوها؟ فين الحربة اللي كان بيستعملها؟ فين السيف اللي كان بيستعمله؟ فين الحجر اللي كان بيولع عليه عشان يطبخ؟ فين الحاجات دي كلها؟ فين العظام بتاعه؟ كان زمان دلوقتي مش لاقيين حتة نعمل فيها مدافن ولا نبني فيها لو الأربعة مليون دول كلهم موجودين. احنا كل الحفير اللي لقيناها في العالم شوية آلاف بسيط من كل العصور، مش من العصر الحجري بس. لو الإنسان برضو بقاله عايش الفترة دي كلها وقعد في العصر الحجري 100,000 سنة ما يعرفش يعمل حاجة في الدنيا وما يعرفش يأكل غير أنه يصطاد الحيوانات ويجمع ثمار الأشجار، ويدوبك اكتشف الزراعة من 10,000 سنة بس زي ما هما بيقولوا، يبقى احنا الحقيقة بنشكك تماما في قدرات الانسان ده. هل معقول الانسان عاش 100,000 سنة مخدش باله ان الزرعة اللي قدام الحتة اللي ساكن فيها وقعد بذر، فبعد سنة طلع في الحتة دي شجرة تانية جنبيها، ممسكش بذرة مرة ولعب فيها وحطها في الارض طلعت شجرة او طلعت حتة فول او طلعت اي حاجة؟ رغم ان هما بيقولوا ان الانسان في الفتره دي لم يكن اقل ذكاء من البني ادم اللي عايش دلوقتي، هل القصه محتاجه 100,000 سنة عشان يلاحظ حاجه زي كده؟ مش بس كده، اختراع الكتابه قالوا ان العصر الحجري زي ما قلنا قعد 100,000 سنة. الناس في الفتره دي عرفت ترسم رسومات زي كده هوت على الحيط. يمكن انا ما اعرفش ارسم زيها. وعرفت تعد الأيام، تقول النهاردة وبكرة وأسبوع وسنة وهكذا. وعرفت تعد أطوار القمر وتقول إن القمر بيبقى هلال وبعدين بيبقى بدر وبعدين يرجع هلال وهكذا، ويحسبوها ويعدوا عليها كل ده، وما عرفوش يسجلوا 1, 2, 3؟ قعدوا 100,000 سنة يعرفوا يحسبوا القمر وما يعرفوش يقولوا 1, 2, 3؟ واضح إن قصة تطور العالم دي مش ماشية. طيب النقطة اللي بعد كده والنقطة الخطيرة الحقيقة اللي هي التطور الكيميائي. ايه التطور الكيميائي ده؟ بيقولوا ان الحياة خرجت من اللا حي. يعني ايه؟ يعني لو جبنا شوية مواد كيماوية مش حية ينفع تطلع كائن حي في الاخر بعد فترة وتحت ظروف معينة، وبالتالي مفيش داعي ان ربنا يبقى موجود ومفيش داعي انه يخلق الحياة، الحياة هتتخلق لوحدها. نشوف الكلام ده مبني على ايه. مبني على تجربة واحد اسمه ميلر، ده كان امريكاني يهودي والحقيقة كان عالم يعني عبقري، يعني انا احترمه شخصيا بصرف النظر عن النظرية يعني. اهو هو ده صورته، وخد جايزة نوبل بالمناسبة، وكلنا درسناه في كتاب الأحياء أو كتاب الكيمياء مش فاكر. عمل إيه سنة 53؟ افترض ان الغلاف الجوي من زمان كان فيه اربع عناصر اساسيه: غاز الامونيا NH4 والهيدروجين والميثان CH4 وبخار الميه. قال ان دول اكتر اربع عناصر او يمكن الاربع عناصر الوحيدين اللي كانوا موجودين في الغلاف الجوي على الارض في الفتره دي. وقال طبعا زي ما هو موجود لحد دلوقتي في مطره، والمطره بتعمل برق ورعد وحاجات زي كده. لو قدرنا نقلد الغلاف الجوي بتاع زمان ده، ان احنا نحط الامونيا والهيدروجين والميثان وبخار الميه يعني ريشيوز او بنسب معينه، وعرضناها لشراره كهرباء زي البرق، الكلام ده ممكن يكون احماض امينيه. وقال تعالوا نجرب. جاب كونتينر كده مغلق وحط فيه الاربعه دول وعمل شراره برق او شراره كهرباء، فعلا اتكونت احماض امينيه. التجربة دي كانت أشهر تجربة أو تاني أشهر تجربة في العالم، والحال دلوقتي بتتدرس على أنها دليل على أن الحياة طلعت من اللا حي. وإحنا صدقنا للأسف الخدعة دي من اللي أنا قلته كده، فين الحياة وفين اللا حي؟ مفيش حاجة خالص. التجربة لما تبناها التطوريون قالت انها اثبتت خروج الحي من اللا حي بالظروف الطبيعيه. الحقيقه التجربه اثبتت ايه؟ ان هي خروج مواد كيماويه عضويه اورجانيك من مواد كيماويه غير عضويه. اذا افترضنا ان الميثان ده مش عضوي، ولو ان البعض بيعتبره عضوي، في ظروف خاصه. ده الحقيقه الكونكلوجن اللي ممكن تتقال على التجربه دي. حد يقدر يطلع كونكلوجن تاني؟ مش اي كونكلوجن تاني. المشكله بقى الاساسيه، هي الحقيقه في مشاكل كتير بس يعني الاساسيه فيهم، اول حاجه ما حدش قال ان الغلاف الجوي كان فيه الاربع عناصر دول. وارد ان المكان كان فيه واحد منهم مش موجود، وارد ان كان فيه عناصر تانية. تاني حاجه، هو ما حطش هنا اكسجين في اللعبه خالص، صح؟ ده بالعكس تعمد انه يعملها داخل حاجه مغلقه علشان ما يطلعش، ما يدخلش اكسجين. طيب لو فرض ان احنا دخلنا اكسجين، ايه اللي هيحصل؟ الاحماض الامينيه دي هتتحلل وتتحرق. طيب هنفترض ان الغلاف الجوي ما كانش فيه اكسجين في الفتره دي. لو ما فيش اكسجين يبقى ما فيش حاجه تكون غاز الاوزون. عارفين غاز الاوزون طبعا، اللي هو ايه تركيبه؟ O3. الاكسجين العادي O2 ده أسري، يعني ثلاث ذرات اكسجين مع بعض. لو مش موجود غاز الاوزون يحصل ايه؟ انتوا كلكم عارفين ثقب الاوزون. ده مش ثقب بقى، ده ما فيش اوزون من اساسه. فكل الاشعه الفوق البنفسجيه الالترا فايولت هتيجي على الارض. طيب لو عرضنا كائن بشري لاشعه فوق بنفسجيه جامده جدا، ايه اللي هيحصل؟ احنا بنستعمل اشعه فوق بنفسجيه في التعقيم عشان نموت البكتيريا والفيروسات والحاجات العضويه دي كلها، اوكي؟ لو عرضنا الاشعه الاحماض الامينيه دي للالترا فايولت ريز الفظيعه اللي هتطلع دي، ايه اللي هيحصل؟ هتتحلل في ساعتها. وبالتالي التجربه اثبتت ان هو لا يمكن تكوين احواض امينيه في ظروف الارض الاولى لوحدها. فعدم وجود الاكسجين، لان لو الاكسجين وجد، سوري، لو الاكسجين لم يوجد الالترا فايولت ريز هتدمرها في ثواني، ولا في وجود الاكسجين لانها تتحرق. يعني خلاصة الكلام، التجربة اللي هم طالعين بها السماء دي أثبتت إن no way يحصل مادة أورجانيك من مادة مش أورجانيك. يعني نظرية عكسية تماما. مش بس كده، لقوا إن الأحماض الأمينية دي اللي اتكونت كلها نصها حاجة اسمها ديكستروفورم وليفوفورم، يعني زي الإيد اليمين والإيد الشمال، دي متنية يمين ودي متنية شمال. اللي في شغالين في الكيمياء فاهمين القصة دي شوية. رغم ان كل الاحماض العضويه اللي احنا يعني جسمنا يتضمنها على اللي الحيوانات تتضمنها كلها ليفوفورم. طيب لو هي كونت الاثنين دول راحوا فين؟ الديكسترو مفيش. مش بس كده، واحد من التلاميذ بتوعه علشان يدلل ان هو عبقري جدا اعادوا التجربه تاني سنه 72، طلعت بدل 23 حمض طلعت 33 حمض، اوكي؟ 10 منهم بس المعروفين في الكائنات الحيه، والباقي كله مفيش ولا اكزامبل منه في العالم, يعني مفيش ولا كائن حي داخل في تكوينه 23 حمض نووي التاني دول. وبالتالي هي قصة بفرض ان هو التجربة دي بتكون احماض اموية ملهاش اي دعوة او العلاقة فينها اقل من التلت بالكائنات الحية. النقطة الاخيرة ان بفرض الاحماض النووية دي اتكونت, مش المهم تواجد الاحماض النووية, المهم ايه؟ ترتيب الاحماض الاموية في تسلسل منطقي يؤدي الى لغة اللي هي لغة الوراثة وتكوين البروتينات. الاحماض الامينية لوحدها ما تعملش حياة, لازم يكون في بروتين وفي دي ان اي وار ان اي وهكذا عشان كائن يعرف يعيش. فالنظرية الحية فشلت. المفاجأة بقى, من كام سنة كده في مؤسسة اسمها Governing Board of the Origin of Life Science Foundation, دي عملت جايزة مليون دولار وسمتها The Origin of Life Prize, وقالت الجايزة دي للي يطلع بحث, يطلع نظرية في البحث دي توصف بالضبط هو الحاجة ازاي. يعني بافتراض ان نظرية ميلر دي صح او اي نظرية تانية صح, ده ادى لحياة ازاي, حاول توصف لنا كده, مش عايزينك تثبته بس حط سيوري محبوكة كده تؤدي للقصة دي. ورصدت جايزة للقصة دي قد ايه؟ $1,000,000. الصورة دي كابتشر سكرين من الويب سايت بتاعهم, والويب سايت مكتوب فوق للي حب يتأكد بنفسه. في 26 أكتوبر 2013 الجائزة دي هتتوقف. ليه؟ لأن حتى الآن وعلى مدار السنين دي إيه اللي حصل؟ مفيش بني آدم قدم بحث وكسب الجائزة دي. المفاجأة الألعن, مش مفيش حد كسب الجائزة, مفيش حد تقدم من أساسه, يعني مفيش حد قاعد كده فنن واخترع بحث أي كلام حتى وتقدم به للبحث ده للجائزة دي. يا ريتنا كنا عرفنا بدري, يمكن كنا تقدمنا. يعني على مدار السنين دي كلها مفيش عالم تخيل حتى كان ممكن ايه اللي يحصل. الجزء الثالث من التطور, التطور البيولوجي, وده التطور المعروف اللي كلنا درسناه في ثانوي واغلبنا نعرفه واللي الناس بتختصره بقصة الانسان اصله قرد, يعني ولو ان ده مش هو ده جوهر الموضوع. للأسف دي نظرية تبدو او افتراض يبدو براق جدا, لدرجة ان هو المناصرين لي اكتر بكتير من المناصرين لاي افتراض من الحاجات اللي قلناها قبل كده. وفي مجلات محترمة جدا ان لم يكن كل المجلات المحترمة بتؤيد الافتراض ده بشدة, زي ناشونال جيوغرافيك, زي ساينتفك امريكان, زي الحاجات دي كلها. وفي بعض المجلات متحمسة بشدة, ساينتفك امريكان دي يعني ما بتصدق تلاقي بحث عن التطور وتنشره على طول. وانا كنت احد الناس المعجبين جدا بالمجلة دي وكنت متابعها جدا, وبالتالي كنت معجب جدا بالابحاث اللي تبدو براقة اللي كانوا بينشروها عن الموضوع ده وطلعت فشوش في الاخر. واحدة من المجلات اللي كانت متحمسة للقصة دي مثلا زي ناشونال جيوغرافيك سنة 2004, ده كان غلاف المجلة بيقول ايه؟ Was Darwin wrong؟ هل كان داروين غلطان؟ احنا واضح كده ان القصة ايه؟ مش ماشي. هنقول ليه؟ هو التطور اصلا بيقول ايه؟ القصة ابتدت بواحد اسمه لامارك, وبعدين النظرية بتاعته ما مشيتش, جه بعديه داروين والنظرية بتاعته برضو ما مشيتش قوي, وبعدين بقى فيه نيو داروينيزم, ده اللي لسه امورهم ماشية شوي. داروين نفسه عمل ايه؟ داروين ده كان مسافر في مركب لمجموعة جزر بعيدة جدا عن العمار, والجزر دي منعزلة, وكان عالم احياء بيبحث في مناظر الطيور والسلالات الحيوانية والمش عارف ايه وكلام من ده. لقى ان على كل جزيرة في نوع من الطيور دي اللي هي الفينشز دي ليه منظر مختلف, ده لون مختلف ومنقار مختلف, ده منقاره اكبر شوية واقوى, ده منقاره يعني مدور شوية او كيرفد اكتر وهكذا. وكل جزيرة عليها نوع, والنوع تقريبا مش موجود في جزر من التانية اللي حواليه. فابتدى يحاول يفسر ليه ده حصل. يجيبها يمين يجيبها شمال، وصل تفكيره للآتي، إن الطيور دي كلها كانت كلها منظر واحد في الأول، وجات على الجزر دي سرب من الطيور، بعضها وقع على الجزيرة دي أو نزل على الجزيرة دي وبعضها على الجزيرة دي وهكذا. المجموعة اللي نزلت على جزيرة كلها أشجار خشبية جامدة، كانت محتاجة منقار جامد، فتطور عندها منقار جامد، واللي كانت وقعت على جزيرة مليانة دود في الأرض كانت محتاجة منقار طويل علشان تقدر تلقط الدود من الأرض، واللي كانت محتاجة مش عارف نبات معين لمنقار مختلف وهكذا. فكل جزيرة اتكون عندها أو تطور عندها شكل مختلف من المنقار. وابتدى يقول طب ما هو القصة دي ممكن متبقاش في الطيور بس، وابتدى يحاول يطبقها على بقية الحيوانات. لقى أن الدب القطبي مثلا لونه أبيض، فقال ده كويس علشان الساعة اللي هناك، والدب مثلا الاستوائي ده لونه أسود ولا بني علشان كذا، الأسد مش عارف تطور بقى شكله كذا، والزرافة رقبتها طويلة عشان كذا، والمش عارف وهكذا. قعد فكر وحاول يحلل الكائنات الحية كلها كده، ولقى أن النظرية إيه تمشي. وابتدى يقول طب مش في قد يعني انهي حيوان اللي تطور من انهي حيوان، ايه الحاجه اللي تقودنا؟ قال التقارب في الشكل، يعني الطيور كلها ليها جناحات يبقى غالبا تطورت كلها من طيور زي بعضها، والبرمائيات كلها لا عارف ايه، والاسماك كلها ايه وهكذا، يبقى كل واحده منهم عيله وتطوروا من بعض. وابتدوا يحط النظريه بتاعته. طيب ايه اللي يخليها تتطور؟ ايه اللي يخلي طائر يتغير شكله؟ ما احنا طول عمرنا بنربي طيور، عمر ما الطيور اللي بنربيها شكلها اتغير. قال لا، في كذا عامل، هو والناس اللي بعديه، يعني الكلام ده مش كلام داروين، داروين مات لحد كده، جه الناس اللي بعديه ابتدت تحلل وتفكر اكتر وتلاقي يعني صرفه للموضوع. قالت في حاجه اسمها الطفرات. طفرات يعني ايه؟ يعني الدي ان ايه اللي هو الشفره الجينيه اللي موجوده في الخلايا بتاعتنا، لما تتنقل من جيل لجيل مش دايما بتتنقل صح، ساعات يحصل غلطه، زي ما واحد يكون بينقل الواجب من على السبوره غلط له في غلط، فالجينات دي اتنقلت غلط للي بعده، فنقصت حرف زادت حرف، حرف بقى مكرر، حاجات زي كده، فحصل طفرة. بدل ما البروتين مثلا اللي بيطلع المنقار الجامد باظ، فبقى المنقار ايه؟ قصير. او العكس، كان المنقار البروتين ده بيطلع منقار قصير، اتغير البروتين فطلع منقار كبير. طيب فايه اللي حصل؟ بعض عيال الطائر ده طلع لهم منقار كبير، وال الطيور التانية عيال يعني أولاده التانيين طلع منقار صغير. اللي كان عايش في الجزيرة دي لو كان المنقار القوي هو اللي يخليه ينمو أكتر وياكل أكتر، وبالتالي ما يموتش، وبالتالي يخلف، وبالتالي أولاده يورثوا عنه الجين ده، ده اللي هيكمل. وللمنقار بتاعه ما يساعدوش على العيشة وإن هو ينمو كويس ويخلف كويس وهكذا هينقرض. وسموا الكلام ده الانتخاب الطبيعي، natural selection. يعني ايه؟ يعني الطبيعة هي اللي بتنتخب مش ربنا ولا اي حد تاني. وقالوا ان بقى البقاء للأصلح، السلالة الأصلح اللي تقدر تعيش وتاكل وتقدر تقاوم أعدائها هي اللي هتفضل، والسلالات الأقل هي اللي ايه؟ بتنتزل. يعني الديناصورات مش موجودة ليه؟ قال علشان هي معرفش تكيف. صحيح هي كبيرة وكل حاجة بس معرفش تعيش فاندثرت، لكن النمل عرف يعيش فهو اللي مكمل لحد دلوقتي. وحتى قعدوا يتريقوا عليه في مصر، طبعا مش هناك، يعني البقاء للأصلح دي سموها البقاء للأصلع بما ان داروين كان أصلع. النظرية اللي حطها ايه؟ قال ان الكون كله كان origin of universe، عمل الأرض، والأرض حصل بيها بتطور الكيميائي ده كائنات عضوية او مواد عضوية، عملت RNA، والRNA عمل بروتين، والبروتين عمل DNA، وشوية حاجات صعبة كده، وبعدين ابتدى يطلع حيوانات، طلع حيوانات بدائية، والحيوانات البدائية دي طلعت أسماك، والأسماك طلعت برمائيات، والبرمائيات طلعت زواحف، والزواحف طلعت ثدييات، وثدييات طلعت قرود، والقرود طلعت القردة العليا اللي هي من غير ديل، والقردة الغليا اللي هي طلعت بني آدم. احنا سيبنا ده كله وركزنا في ايه؟ في آخر حتة بصرف النظر، هي كلها فشوش أصلا. التطور حتى الآن فردية، hypothesis يعني افتراض، ما وصلش حتى انه يبقى نظرية متكاملة، هو شبه نظرية. طب في افتراض تاني؟ طبعا افتراض الخلق، وهو في رأينا طبعا ده الفردية الأصح والأكثر منطقية. ايه هي؟ إن الله خلق الجماد وحط له قوانين الطبيعة تحكمه. خلق الشمس والأرض والبحر والمية والهواء والصوديوم والبوتاسيوم وطلع له القوانين بتاعه اللي بتحكمه لحد الوقت. وربنا خلق الكائنات الحية كأصناف اللي هي في الطبعة البيروتية متسمية أجناس، ودي اللي عملت لنا المشكلة. الطبعة البيروتية بتقول إيه؟ إن الله خلق مثلا الطيور كأجناسها والحيوانات كأجناسها وهكذا. أوكي؟ قصة أجناسها دي بقى اللي عملت لنا المشكلة. ليه؟ في التقسيم الأحياء في حاجة اسمها السلالة والمملكة طبعا والفصيلة ومش عارف إيه وبتاع، وفي حاجة اسمها الجينس والسبيشيز اللي هو النوع والجنس. فالناس فهمت إن ربنا أو كتاب أو سفر التكوين بيتكلم على الجنس كأنه إيه؟ هو الجنس اللي إحنا عارفينه ده اللي هو ليه ديفينيشن. يعني مثلا يقولوا إن الكلاب على بعضها ده جنس واحد، القطط على بعضها جنس واحد، التعالب جنس مختلف، والديابة جنس مختلف. أوكي؟ وبالتالي دول حيوانات مختلف، أجناس مختلف، يمكن من نفس السلالة أو نفس المملكة أو نفس الفصيلة لكن مش من نفس الجنس. وبالتالي لو لقيت إن كلب اتجوز ثعلب أو ثعلبة يعني، أوكي، وطلعوا حاجة كلب وولف مثلا أو ديب، ده ضد سفر التكوين. يعني سفر التكوين كان بيقول إن ده كل ده جنس لوحده، لكن الحقيقة الكلمة اللي في سفر التكوين اللي هي البارمن ما هي حدش قال خالص إنها تترجم بالعربي جنس، لدرجة إن الترجمة الحديثة حاجة اسمها الترجمة العربية الحديثة مترجمناها صنف، تنبهوا القصة دي وترجموها صنف. وبعض الترجمات الأجنبية بقوا بيسموها كايند، أوكي، عشان يفرقوها عن الجينس والسبيشيز. الخلق بيقول إيه؟ إن ربنا خلق الكائنات الحية كلها كأصنافها، يعني خلق صنف يتضمن مثلا الكلاب والتعالب والديابة. الصنف ده منه فيه حاجة واحدة يمكن شكله مختلف، زي ما نقول مثلا في قطة برتقاني وقطة بيضة، هما الاثنين في الآخر إيه؟ قطة، وممكن يتجوزوا بعض ويطلعوا قطة برتقاني على أبيض. ده مش هنعتبره تطور يخل بالكتاب المقدس، ده بيحصل كل يوم قدامنا وما فيهوش أي مشكلة. واحد طويل اتجوز واحدة قصيرة فخلفه واحد نص نص، ايه المشكلة في كده؟ فيهاش مشكلة. لكن لو واحد طويل اتجوز واحدة قصيرة خلفه سمكة، في الحالة دي هتبقى حاجة غريبة. ده ما حصلش. فاحنا بنقول ان ربنا خلق الكائنات الحية كأصنافها. اوكي؟ الحيوانات دي او الكائنات الحيه دي بتتكاثر فيما بعضها وتتزاوج فيما بعضها، ويتحصل جواها حاجه اسمها مايكرو ايفوليوشن. يعني ايه؟ يعني تطور داخل الصنف الواحد. زي ما قلنا قطه بيضه اتجوزت قطه برتقاني طلعوا قطه برتقاني في ابيض، واحده اسمراني اتجوز واحده بيضه طلعوا واحد قمحي، واتيفر، ده كله مقبول. فلنفرض مثلا نوعين من الطيور عصافير جوزوا بعض طلعوا عصفورة تالتة، ممكن بميوتيشن طلعوا لون تالت حتى أبيض على أسود طلع أزرق مثلا، أي حاجة، ده كل ده مقبول داخل كل صنف. لكن مش ممكن قرد يتجوز شجرة يطلعوا قطة مثلا، مش هتحصل. يبقى كل أو تعريف الصنف هو إيه؟ الكائنات اللي ممكن تتزاوج فيما بينها. أوكي؟ وده اللي احنا بنقول ربنا خلق الكائنات الحية ككده، مجموعات او اصناف تتزاوج ما بينها وتتطور داخليا لكن لا تتطور خارجيا، لان مش هينفع تتطور لسبب بسيط انها مش هينفع تتزاوج من اساسه. اوكي؟ ولا جيناتها تتلخبط على بعضها. وفي انتخاب طبيعي ما يضرش، وفي طفرات برضو ما بنقولش لا، وفي تزاوج ما فيش مشكله، كل ده احنا بنعترف بيه وده منطقي وبنشوفه كل يوم قدامنا، وده المايكرو ايفوليوشن. امال المشكله ايه بقى؟ احنا بنطرد على التطور ليه؟ بنعترض على حاجة اسمها الماكرو إيفوليوشن. الخدعة الكبيرة إن في كتاب الأحياء وفي كل كتب التطور بيعملوا أبحاث يثبتوا بيها إيه؟ الماكرو إيفوليوشن، بس ما بيسموهوش مايكرو إيفوليوشن، أمال بيسموه إيه؟ إيفوليوشن. وبيقول لك ومن هنا عرفنا الإنسان كان أصله حيوان. أوكي؟ عمم الفرضية من غير أي مبرر. بنقول ايه كمان؟ بنقول التماثل ما بين الكائنات الحية ده نتيجة لوحدة الخالق. يعني ربنا خلق الإنسان ليه رجلين، والقرد ليه رجلين، والزرافة ليها رجلين، اسمه ايه ده، والبطة ليها رجلين، علشان ربنا اللي خلقها، فخلق الحاجات بنفس الطريقة، لكن مش علشان القرد كان أصله بطة ولا البطة أصلها فيل ولا أي حاجة من دي. فاحنا مع المايكرو ايفوليوشن اللي هو طلع سلالات الكلاب من بعضها مثلا، لكن مش مع الماكرو ايفوليوشن اللي طلع الديناصور من السمكة، من الزلحفة، من القرد وهكذا. طيب هم جابوا الكلام ده من الهوى يعني؟ لا، هم ليهم أدلتهم برضو وغلابة مصدقينها يعني، وإحنا يعني أكيد مننا صدقناها وامتحنا فيها وجابناها صح كمان. إيه أول دليل بيقولوا عليه؟ مناسبة الأعضاء للبيئة. يعني الكائنات اللي بتعيش في المية لازم يطلع لها زنعانف، ما ينفعش يطلع لها مثلا جناحة ولا أيدين ورجلين. التنوع الحيوي، لو كان ربنا خلق هو الكائنات دي كلها كان خلق حاجة واحدة، اللي يخليه يخلق زرافة وقرد وتعبان وإنسان وهكذا، ما كان خلق كائن حي واحد في العالم كله. الانتخاب الطبيعي، واضح إن في الجزر بتاعت داروين دي حصل انتخاب طبيعي، فالكائنات دي عاشت وغيرها مات وهكذا. السجل الأحفوري اللي هو إيه؟ لما دوروا وفحروا لقوا جثث وهياكل عظمية الكائنات حية كتير قوي، سموه ده السجل، أو أكنه الكتاب اللي فيه صور الكائنات الحية القديمة كلها، وقالوا إن ده يثبت التطور. تشابه الأعضاء والتماثل، إن صحيح الجناح بتاع الخفاش شكله مختلف عن صوابعي، لكن هم ناموا بنفس الطريقة، وبالتالي يبقى أنا كان أصلي خفاش، أو أنا والخفاش أصلنا حيوان ثالث يعني مشترك. سادس حاجة، ودي حاجة فكاهية شوية، مراحل الجنين. بيقولوا إن الجنين وهو لسه في الرحم بيمر بتطور المراحل البدائية. الأول بيبقى خلية، فده شبه البكتيريا، وبعدين يبقى متعدد الخلايا، ده شكل الحيوانات البدائية، وبعد كده هو يطلع له خياشيم ويتنفس من المية اللي في الرحم يبقى شبه السمكة، وبعد كده يطلع له ديل فيبقى شبه الحيوانات، وبعد كده يروح ده كله ويبقى شكله بني آدم. أوكي، ما تضحكوش على فكرة، الكلام ده انتوا ذكرتوه جاوبتوه صح، اللي يدور في كتاب الأحياء هيلاقيه. الحاجة اللي بعد كده الأعضاء الأثرية، بيقولوا ان احنا كان فينا أعضاء أثرية ملهاش لازمة دلوقتي، أشهرها الزايدة زي ما انتوا بتقولوا ملهاش أي لازمة غير ان هي بس بقايا الأسلافنا يعني. تاسع حاجة، بيقولوا ان في evolution in action. يعني ايه؟ يعني في evolution أو تطور حي احنا بنشوفه كل يوم، زي ايه؟ اللي بيتعمل في المزارع مثلا، بنربي بقرة بطريقة معينة ليها صفات معينة، ونجوزها بقرة تانية ليها صفات معينة عشان نحصل على سلالة أحسن وأحسن تطلع لبن مثلا أو تطلع لحمة أو whatever. فده مثال ممكن أعمله قدامك أهو، لو أنت مش مصدقني أعمل لك تطور قدامك تصدقه. مناسبة الأعضاء للبيئة، اللي هو الحيوانات دي مناسبة للبيئة قد إيه. إحنا بنقول إن ده لأن الخالق واحد، هم بيقولوا إنها تطورت من بعض. دليلنا إيه ودليلهم إيه؟ دليلنا أو تفسيرنا إن الخالق واحد، فلما يخلق حيوانات كتير منطقي إن هو لقى أحسن حل للحيوانات دي فيخلقوا فيهم كله. مثال بسيط، أي حد كاتب أو مؤلف أو مخرج فيلم أو whatever حاجة كده وعايز يعمل حاجة عن الإليانز الكائنات الفضائية، هيتخيلها إزاي؟ بصرف النظر هو تخيل أنهي منظر من دول، هو دايما هيعمل لها راس وجسم وإيدين وعينين وبق ومناخير ودان وهكذا. ممكن يشيل الودان ويخلي العينين، أو يشيل العينين ويخلي الودان، أو يخليهم بدل عين واحدة يخليهم ثلاثة أو اثنين أو ستة أو عشرة أو زيرو whatever. لكن مفيش حد عمل البق طلع من صباع الرجل مثلا، مفيش حد طلع إنسان أو يعني إليان مثلا ملوش ترنك، ملوش جسم، متكون من رجل الواحدة، مفيش حاجة كده. ليه؟ لأن الحقيقة مش عارف يكمل بقية القصة. لو حاب إن الإليان ده يتفاعل مع الناس هيتكلم إزاي، ولا هيشوف إزاي، ولا هيحس إزاي، ولا هيشم إزاي، وهكذا. فلازم يخلق له حاجات تتماشى مع الكلام ده. فبما إن الكاتب ده بني آدم وهو شاف قدامه إن لازم يعمل قصة إن الحيوانات دي أو الكائنات دي تتفاعل، فلازم يخترع لها الكلام ده. نفس كلام ربنا لأنه عايز الحيوانات دي تتحرك فلازم يخلق لها أطراف لازم تنمو يبقى لازم في وسيلة للتغذية وهكذا وعشان كده في تشابه ده تفسير منطقي للتشابه. طيب لو الحيوانات دي ربنا خلقها ولو الحيوانات دي تطورت مش هتتطور فجأة بميوتيشن واحدة تطلع إيد بحالها يعني تعرفين الإيد دي عشان تتكون دي فيها أعصاب وعروق وضوافر وعظم وقصص كده كتير شايلها كم جين ألفات من الجينات لو هيحصل طفرة مش هيحصلوا كلهم في نفس البني آدم واحد يطلع فيه صباع واحد يطلع فيه الطفرة بتاعت الإيد واحد العصب وهكذا مش هيطلعوا كلهم مرة واحدة وبالتالي لو القصة نتيجة تطور بالطفرات كان إيه اللي هيحصل هيطلع أعضاء غير مكتملة يعني إيد ما بتتحركش مثلا إيد فيها لحمة بس ما فيهاش عظم إيد ما بتحسش أو ما فيهاش أوعية دموية فهيجي لها إسكيميا وتموت وهكذا إحنا الحقيقة ما لقيناش حاجة كده يعني في الأحافير اللي تلاقت كلها ما فيش كائنات بالمنظر ده كلها إما فيها إيد يا إما ما فيهاش إيد إيد كبيرة ولا صغيرة مش فارقة بس في الآخر إيه إيد فيها لحمة وعظمة وبتتغذى فيها عروق وفيها خلايا وكل حاجة لدرجة إن أحد الكاريكاتيرات الظريفة يعني بيقول إن الصورة اللي وحدها اللي تحت دي تثبت نظرية داروين ده كان الطائر بتاعه من 6000 سنة وده من 5000 سنة وده من 4000 سنة 3000 سنة وهكذا شايفين تطور إزاي؟ محصلش أي حاجة مش كون الكائن ده موجود إن تطور هو الحقيقة كده المثال التاني التنوع كون ان في انواع مختلفه من العربيات مش معنى كده ان في تطور منطقي جدا ان المصانع عملت عربيه سبق عشان اللي عايز يسابق وعربيه نقل عشان اللي عايز يشحن وعربيه صغيره عشان جوه المدن وعربيه كبيره علشان السفر وهكذا محدش قال ان ده سبب يعني محترم لان العربيات دي طلعت كلها من بعضها العربيه الصغيره لما لقت ان في احتياج لعربيه كبيره راحت مخلفه عربيه كبيره ملهاش اي علاقه التنوع وجود الكائنات في اماكن مختلفه بصفات مختلفه دول كلهم فصيله متقاربه لكن ده ليه صفات معينه ده ليه حراشيف ده ليه مش عارف شعر وهكذا عشان يتناسب مع البيئه احنا مش معترضين على كده صح كلام صح وحقيقي ومنطقي ونحترمه لكن مش معنى كده ان هي تطورت من بعضها الاخر يعني هما تطوروا النوع ده من جواه لكن مش من كائنات تانية ابعد بكتير قصة المايكرو ايفوليوشن والكايند طب الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي طبعا اول واحد فكر فيه كان داروين بعد كده ناس كتير تبنته مثال ليه حقيقي ومنطقي واحنا نقبله كل حاجة زي الفراشات دي كانت في فراشة منهم حصل لها ميوتيشن وطلعت غامقة لانها عاشت في بيئة فيها تلوث جامد فعلشان تتخفى والطيور ما تاكلهاش الفراشات الغامقه عرفت تستخبى لان حواليها تراب كتير والفراشات الفاتحه كانت واضحه على الخلفيه الغامقه فالحقيقه اتاكلت فنسبه جينيريشن ولا جينيريشن نسبه الفراشات الفاتحه قلت ونسبه الفراشات الغامقه كترت وبعديها اكتر واكتر لحد ما بقى الغامق هو الاكتر ده مايكرو ايفوليوشن وده مقبول وما يضايقناش في اي حاجه وده حقيقي فعلا وانا مؤيد ليه وكلكم مؤيدين ليه لكن ان الفراشه طلعت كائن مختلف بعيد صعبه شويه للاسف النظريه دي مش بس تاثيرها الحادي لكن تاثيرها اخلاقي بما ان البقاء للاحسن والبعض الناس فلسفوا الامور وقالت ان الجنس الاوروبي او الجنس الاري احسن من بقيه الاجناس و الجزء من الجنس الأوروبي ده اللي هو الألمان أحسن من بقية الأجناس يبقى ليهم أحقية إن هم يسودوا العالم يبقى بالتالي المفروض ألمانيا في عهد النازي ودي يعني اللي تبناها هتلر المفروض هي اللي تحكم العالم مش بس كده ده احنا عشان نحسن السلالة يعني نتخلص من كل الباقيين يعني اليهود مثلا دول كائن وحش ومؤذي فعمل ايه حسب ما بيقولوا يعني حرق اليهود طيب والمعوقين تبقى مصيبه لو المعوق اتجوز معوقه هيخلفوا لنا ابن معوق فعمل ايه موت المعوقين او خلاهم ما يتجوزوش وهكذا فالحقيقة على المستوى الأخلاقي دي نظرية تودي في داهية. غير كده الانتخاب الطبيعي ده من اسمه كده انتخاب من حاجة موجودة، انت رايح الانتخابات تنتخب من ناس مرشحين، ينفع تنتخب واحد مش مرشح؟ ما ينفعش. فالانتخاب الطبيعي ده من أنواع فراشات موجودة أصلا، ما ينفعش انتخب فراشة مش موجودة. السجل الأحفوري، لقينا كائنات حية كتير قوي بالمناظر دي، سواء بني آدم أو حيوانات أو حاجات كتير. داروين قال إن النظرية بتاعتي دي هتثبتها لما نلاقي الحلقة المفقودة ما بين كل حيوان والتاني. يعني فلنفرض مثلا إن الزرافة والغزالة تطورت من كائن تالت، يبقى هنلاقي الكائن التالت ده، وهنلاقي تدريج ما بين الكائن ده والزرافة وما بين الكائن ده والإيه؟ والغزالة. أوكي؟ وعلى آخر حياته لما ما لقاش ما يثبت كده ابتدى يحبط شوية، وكتب هو بنفسه إن يعني النعش بتاع النظرية بتاعتي هيحصل يوم ما نلاقيش الكائنات دي، ومصير نظريتي هيكمن في إن احنا نلاقي الكائنات دي. من ساعة ما داروين مات لحد دلوقتي احنا لقينا 1000 ضعف الحفريات اللي كانت موجودة في عهد داروين، ورغم كده ما لقيناش الحلقة المفقودة، ما زالت الحلقة المفقودة مفقود. بالعكس ده الخلقيين خدوها دليل عكسي، بما ان احنا ما لقيناش كائنات ما بين الغزالة والزرافة يبقى ده اتخلق لوحده وده اتخلق لوحده. اوكي، برضو ما لقيناش اي حفرية لحد دلوقتي لعضو غير مكتمل، العضو يا اما كامل يا اما مش موجود، لكن ما فيش عضو غير مكتمل. اشهر مثل بحكم التخصص يعني العين، هنشوفه دلوقتي. مش بس كده، ترتيب الحفريات دي فوق بعضها قالوا ان ده يرمز للتسلسل. يعني ايه؟ لقوا اول حاجة تحت الديناصورات مثلا، وبعدين لقوا حيوانات اصغر شوي، وبعدين لقوا حيوانات اصغر شوي، فقالوا اول حاجة اندثرت ديناصورات ما عرفش تتكيف، بعد كده مثلا الاسد البدائي مثلا والفئه البدائي، بعد كده المش عارف الغزالة البدائية وهكذا، بعد كده الانسان البدائي ده اكتر واحد عمر عرف يتصرف ويتأقلم. ممكن نفس الترتيب ده يتاخد بمغزى تاني ان الطوفان هو اللي عمل كده، اول حيوان مركبش الفلك هو اول حيوان ايه؟ غرق تحت، وبعدين اللي بعديه وبعديه اللي بعديه وهكذا. الحيوان اللي عرف يعوم شوية اهو كمل شوية لحد ما اتدفن بعديه. ليه تفسيرات كتير قوي، مش موضوعنا نقول كل التفاصيل. هناخد مثال مثلا العين. العين تركيبها معقد جدا لدرجة ان في جزء هي العين 3 layers حوالين بعضها، البرانية دي اللي احنا شايفينها اللي هي البياض والقرنية، جواها المشيمة والقزحية والحاجات دي، جواها العدسة والشبكية، دول 3 طبقات الرئيسية، كل طبقة منهم متقسمة كذا طبقة، لدرجة ان القرنية اللي كنا فاكرينها 5 طبقات لحد قريب من حوالي 6 أشهر كده اكتشفنا لها طبقة 6 ما كناش نعرف. مش بس كده، الشبكية اللي ورا خالص اللي هي الحساسة للضوء دي 10 طبقات ورا بعض، زي ما حضراتكم شايفين كده 10 طبقات ورا بعض، كل طبقة منهم نوع من الخلايا بيتحكم فيه 10 من الجينات. تخيلوا ان حصل طفرة وتكون مش 10 خلية، الخلية نفسها بتتكون من 1,000,000 جين يعني، فلنفرض ان حصل 1,000 طفرة مرة واحدة وكونوا اللير التحتانية دي، اللير دي كان ايه اللي هيحصل لها؟ مش هتشوف. وبالتالي لو في انتخاب طبيعي الكائن اللي عنده اللير دي وعمال يغذيها هيموت قبل الكائن اللي ما عندوش اللير دي فهتندثر. لازم ايه اللي يحصل؟ يتكون 10 طبقات على الاقل بتوع الشبكية على الجسم الزجاجي، على العدسة، على القرنية، على الحاجات دي كلها مرة واحدة علشان العين دي تشوف وتبقى مفيدة للكائن الحي اللي فيه الطبقات دي كلها، وبالتالي يقدر يعيش. طيب ما هو يمكن في عين بدائية ما فيهاش عدسة مثلا، فيها شبكية بس ما فيهاش عدسة، دورنا على كده في الحفريات مفيش. طيب في الحيوانات اللي عايشة حاليا, في حيوان عايش بعين ما بيستعملهاش مش كاملة للأسف؟ برضو ما فيش. وبالتالي العين لوحدها تثبت ان مش ممكن تراكم الطفرات يؤدي الى تكون عين. الحقيقة بعد كمية الحاجات دي كلها احنا مش عندنا ميسينج لينك, احنا عندنا ميسينج ايه؟ تشين بحال, مش الحلقة المفقودة, السلسلة نفسها المفقودة, واحنا ما عندناش غير حلقة واحدة. طيب احنا عرفنا منين ان الطبقة التحتانية دي كان فيها ديناصورات عاشت من مليون سنة مثلا, وغزالة عاشت من ألف سنة؟ جابوا المعلومة دي منين؟ قالوا اللي اترمى من تحت ده الأقدم واللي فوقيه ده أجدد. ماشي, أجدد بقد إيه؟ قالوا ده نتيجة حاجة اسمها الكربون المشع. إيه الكربون المشع؟ الكربون فيه أنواع, كربون 14 وكربون مش عارف 16 و15 حاجات كده, 12 قصدي حاجات كده هوت. ومع التكسر الطبيعي للنشاط الإشعاعي الكربون 14 ده المشع يشع ويفقد أجزاء منه ويتحول لكربون 12. لما ده حصل نسبة الكربون 14 اللي في الدنيا تقل. طب وبعدين هيخلص؟ لا مش هيخلص. الأشعة الكونية كوزميك رايز لما تيجي على كربون 14 أو على نيتروجين أو واتيفر تحوله تاني لإيه؟ لكربون 14, فنسبته تاني تزيد ويفضل دايما في إكوليبرم أو شبه إكوليبرم, يعني نسبة الكربون 14 في الجو ما بتقلش كتير, نسبته شبه ثابت. طيب الكائن الحي اللي بياكل دلوقتي من السي او 2 او النبات بياكل من السي او 2 اللي في الجو هياخد نسبه الكربون المشع زي الجو بالظبط, فهيبقى فلنفرض ان عشره كربون مشع و19 لا, النبات ده هيبقى نسبه الكربون اللي جواه كده. طيب والكائن الحي اللي هياكل النبات نفس الكلام, نسبه الكربون اللي جواه هيبقى نفس القصه. طيب الكائن الحي ده مات, ايه اللي هيحصل؟ هيفضل الكربون المشع يتحول لكربون غير مشع ويفضل النسبة بتاعته تقل. طب مش هيتعوض بكربون جديد؟ لا, لأنه مات. فلو لقينا أن النسبة دي بدل ما تبقى عشر بقت واحد على عشرين نقدر نحسب هو الكائن ده مات من قد إيه؟ أوكي؟ فنقدر نقرخ. طيب وإحنا عرفنا نسبة تكسير الكربون المشع ده إزاي؟ عرفناها أول ما افترضنا يعني أو ما اكتشفنا القصة دي من الطبقات. لما لقينا الطبقة دي ما بينها وما بين الطبقة دي ألف سنة ونسبة الكربون المشع قلت 10%, يبقى الكربون المشع مثلا فلنفرض بيقعد 10,000 سنة. أوكي؟ طيب وإحنا عرفنا الطبقات دي إزاي؟ من الكربون المشع. أوكي؟ فإحنا الحقيقة أرخنا الكربون المشع بالطبقات والطبقات بالكربون المشع والكربون المشع بالطبقات وهكذا. مفيش حد كان واقف ساعتها او عايش ساعتها وقال لك الطبقه دي اتعملت من كذا سنه والطبقه دي من كذا سنه, ده كلها افتراض, وارد انه يطلع حقيقي وارد انه يطلع مش حقيقي. نكته برضو عشان نخفف القصه كده هوت, واحد عالم راح للاستاذ بتاعه بيقول له الحق احنا اكتشفنا الكائن الحي ده عمره 4000 سنه بالكربون المشع. قال له طب وايه المشكله في كده؟ قال المشكله انه لسه حي. طيب الحفريات بتاعت الإنسان, قالوا إن إحنا لقينا حفريات للإنسان البدائي, حاجة ما بين الإنسان وما بين القرد. لقوا قد إيه؟ واحدة اتنين تلاتة؟ لأ كتير الحقيقة. وابتدوا يصنفوها, يعني المنظر ده بالهيكل ده الجمجمة بتاعته بالحجم الفلاني والعظم بتاعه بالطريقة الفلانية وهكذا يبقى ده السلالة الفلانية, والمناظر التانية يبقى ده السلالة الفلانية وبتاع. وبيبدأ يحطوا سلالات كتير قوي, معرفش على الشاشة باينة ولا لا السلالات دي كلها, لكن ده بافتراض التطوريين. ناس تانية بافتراضات تانية قالت ان الكلام ده مش حقيقي. مين قال ان ده كان انسان بدائي؟ ليه ما كانش انسان وليه كان ما كانش قرد؟ يعني ايه الحد الفاصل الهيكل العظمي اقول ان ده انسان وده قرد؟ القصة مش واضحة قوي. لحد ما قريب قوي الصفية اللي فاتت دي اكتشفوا حاجة اسمها سكال فايف. إيه سكال فايف دي؟ الجمجمة خمسة يعني. دي إحدى سلسلة من الجمجميات, دي نمرة خمسة فيهم. أوكي؟ وكانت تقول إن يعني الكائن ده أو كان مصنف منظر الجمجمة ده إنه كائن معين ما بين الإنسان وبين القرد, سلالة من ضمن دول. الحقيقة الجمجمة دي قلبت يعني الترابيزة زي ما بيقولوا، لقوا إن فيها صفات مش ماشية على بعضها، يعني فيها صفات من السلالة الفلانية وصفات من السلالة العلانية وصفات من السلالة الفلانية. أول ما وجدوها قال لك ده دليل على إيه؟ تطور. مع شوية بحث لقوا إن الصفات اللي هم بيقولوا إنها متجمعة هنا ما بين سلالات ملهاش أي دعوة ببعض وتفصل ما بينها حسب رأيهم آلاف وملايين السنين وما عاشوش وسط مع بعض خالص. وبالتالي اكتشفوا إن كان كل ده سلالة واحدة، بس زي ما احنا فينا دلوقتي، واحد تخين واحد رفيع، واحد طويل واحد قصير، واحد مناخيره كبيرة ودانه صغيرة وحواجبه بارزة، واحد تاني لا. تشابه الأعضاء حاجات كتير، ممكن نقول الرجل قريبة من الجناح، قريبة من الحاجات دي كلها، لكن اللي لقيناه ان صحيح الرجل قريبة من الجناح، لكن دي تكونت نتيجة جين ودي نتيجة جين تاني خالص. مش بس كده، ودي نتيجة بادز، لكن دي نتيجة تراجع، حتى طريقة التكون مختلفين خالص. تطور الفرد طبعا اللي هو يقال او زي ما كانوا بيقولوا زمان، دلوقتي بطلوا الكلمة دي الحقيقة، موضوع الخياشيم ده، وان الحتة دي الفولز دي عبارة عن خياشيم والطفل بيتنفس بيها جوه المية، طلعت مش كده خالص، ده طلعت لانه هو متني كده، فدي تناية في منطقة ما بين الرأس وما بين بقية الجسم. البيولوجيا الجزيئية زي بيقولوا ان دي نتيجة طفرات، زي حاجة اسمها بلازميت اللي بيؤدي الى ان البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية والحاجات دي، وقالوا ده نتيجة التطور اللي بيحصل حاليا، وفعلا الميكرو البكتيريا دي ما كانتش بتقاوم المضاد الحيوي من مثلا من 100 سنة، لكن دلوقتي بقت بتقاومه، لقينا تطور عكسي، وان الجينات دي ما بتستمرش وما بتعيش. الاعضاء الاثرية دي برضو كانوا مفترضين ان في اعضاء اثرية كتير قوي في الجسم، واحدهم قال انها حوالي 100، ومن ضمنهم غدة اسمها الباراثايرويد، وكانوا زمان بيشيلوها مع الغدة الدرقية بالمرة، قالك دي عضو اثري وملوش اي قيمة. والحقيقة الاول ما بتتشال الباراثايرويد دكاترة يعرفوا هنا العيان بيحصل له ايه، بيموت، بيحصل له تشنجات ويموت، وياما ناس ماتت لان اتشال لهم عضو وكانوا فاكرينه عضو اثري وهو مش اثري. حتى الزايدة الدودية اللي احنا معتقدين انها عضو اثري هي ليها قيمة، وزي اللوز بالظبط، اللوز ليها قيمة في الصغيرين لكن يمكن قيمتها بتقل في الكبار فبنشيلها، لكن ما قدرش طفل يتولد نشيله اللوز. التطور الحاضر احنا بنؤمن بيه وبنقول انه لا انه كويس وبنستعمله حتى في المزارع وفي الحيوانات وفي الحاجات وفي النباتات، لكن بنقول ان ده مايكرو ايفوليوشن مش ماكرو ايفوليوشن، وجوه الكايند مش ما بين الكاينز وبعضها. شكرا جزيلا.